أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث الآن مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. يا هلا محمد. الموضوع الأهم طبعا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والعنف الأراضي الفلسطينية. نعرف تتجه الأنظار دائما إلى واشنطن لمحاولة وساطة يعني لوقف إطلاق النار أو التهدئة. كان في اتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن يعني يبدو أن نتنياهو مصر على استمرار العملية العسكرية في غزة. كيف تقرأ الدور الأمريكي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا؟ يعني بنعرف ربما إلى الآن الولايات المتحدة لم توافق على إصدار مجلس الأمن لقرار يضمن ذلك.
بالتأكيد، رغم أنه هناك 4 اتصالات هاتفية تمت بين بايدن ونتنياهو خلال الأيام 10 الأخيرة، وهذا عدد كبير أخذا في الاعتبار أنه بايدن تأخر كثيرا في الاتصال بنتنياهو بعد توليه الرئاسة، وهذا كان يعكس سوء العلاقة الشخصية بينهما وتوتر العلاقة بين الدولتين. لكن زادت الاتصالات الهاتفية خلال الأيام الأخيرة، ومع هذا لم نجد تأثيرا حقيقيا لها في السياسات الإسرائيلية. واشنطن بالفعل منعت مجلس الأمن حتى الآن من إصدار حتى بيان مشترك رئاسي عن المجلس بيحدد مواقف في الدول الأعضاء ويطلب وقفا سريعا لوقف إطلاق النار. حتى هناك مشروع قرار تحاول فرنسا الآن أن تقدمه إلى المجلس، ولكن واشنطن تقول إنها لا تدعم هذا المشروع. هذا معناه أنها من الممكن تستخدم حق الفيتو ضده إذا ما تم تقديمه، لكن واشنطن تقول دائما نحن نريد للدبلوماسية الهادئة الخاصة بعيدا عن الإعلام غير العلنية إنها تكون هي الأكثر تأثيرا، وإنها بالفعل من الممكن أن تفيد. لكن الإجابة إنه هي لم يكن لها تأثير حتى الآن. بالعكس، العمليات العسكرية زادت خلال الفترة الأخيرة، ونتنياهو يؤكد أنها سوف تستمر. إذن الدبلوماسية الهادئة التي تسعى إليها واشنطن على الأقل حتى الآن لم تأتي بالنتيجة المطلوبة. إذن علامة تعول الإدارة جو بايدن. الإدارة الأمريكية ربما تعتقد أنه هي تريد أن تعطي إسرائيل فرصة لتحقيق بعض الأهداف العسكرية، لأنها تستمع كثيرا من الحكومة الإسرائيلية أنه إذا أوقفنا وقف إطلاق النار بسرعة هذا معناه أنه الأهداف لن تتحقق، وأنه من الممكن أنه الهدنة يتم خرقها بشكل سريع لأننا لم ندمر القدرات العسكرية لحماس. فهذه هي الرسالة التي تقدمها دائما إسرائيل، وبالتالي واشنطن تعطيها مزيدا من الوقت لكي تحقق أهدافها. لكن الرسالة الأخرى أنه نحن لا نستطيع أن نعطي وقتا بلا حدود، هناك ضغوط متزايدة داخلية وخارجية، عليكم أن تحققوا أهدافكم سريعا حتى نستطيع أن نوقف إطلاق النار. من الواضح أنه هذا لم يتحقق بعد بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي بدأت الضغوط تتزايد من واشنطن. تلاحظ أن لغة جو بايدن تصاعدت أيضا خلال الأيام الأخيرة. من البداية أنه كان فقط يعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس، وإنما تقوم به لا يمثل رد فعل كبير، ثم بدأت تتحدث عن أنه نحن ندعم وقفا لإطلاق النار إذا ما توصل إليه الطرفان. الآن هو يقول بشكل مباشر نحن نتوقع وقفا لإطلاق النار الآن، لكنه في نفس الوقت لم يطلبه بشكل عاجل. وهذه هي ربما الدرجة التي لم تصل إليها إدارة بايدن بعد. إذا استمرت المعارك بشكل كبير أنا أعتقد أنها ربما تطلبها بشكل واضح، وقد تسمح أو تهدد على الأقل الإسرائيليين بأنه إذا لم يستجيبوا لها فيما بينهم فإنها قد تترك قرار مجلس الأمن للمرور.
محمد، حرب غزة والتصعيد يلقي الضوء على التحولات الكبيرة داخل الحزب الديمقراطي مع تزايد تأثير القوى التقدمية الجديدة، كيف تقرأ ذلك؟
تعرفي أنه يعني يمكن أنا كنت حتى معك وإحنا نتكلم قبل الانتخابات الأمريكية عن الفرق بين بايدن وترامب. أنا كنت دايما أقول وما زلت أنه القضية ليست في شخص الرئيس فقط، ولكن في القاعدة السياسية التي يمثلها. بايدن بعكس ترامب، ترامب كان يمثل اليمين واليمين المتطرف حتى داخل الحزب الجمهوري، والإنجليين الذين يدعمون إسرائيل بشكل مطلق ويدعمون اليمين المتطرف في إسرائيل. بايدن يمثل اليسار ويسار الوسط، وبالتالي هؤلاء زادت بشكل حاد الانتقادات فيما بينهم للسياسات الإسرائيلية، وهي ليست جديدة بالمناسبة، هي مرتبطة بشكل عام بالوضع في المنطقة، بدعم حقوق الفلسطينيين، بدعم حقوق الإنسان، برفض السياسات الاستيطانية الإسرائيلية. ولكن مع تفجر الأوضاع خلال الأيام الأخيرة في القدس ثم في غزة، بدأت هذه الأصوات ترتفع بقوة وتزداد وتنتشر. لأول مرة نستمع في داخل مجلس النواب الأمريكي لأعضاء في المجلس يتحدثون بلغة صريحة وعنيفة عن التمييز العنصري أو الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويطلبون بعضهم منع المساعدات، ويطلب بعضهم فرض عقوبات إلى آخره. في نهاية الأمر هذه الأصوات تتزايد من ألكساندرا كورتيز إلى رشيدة طليب إلى إلهان عمر إلى غيرهم غير غيرهم. هؤلاء بدأ فعلا صوتهم يبقى قوي. حتى رشيدة طليب بالأمس كانت مع جو بايدن، التقته وهو في ديترويت في مناسبة زيارة هناك، وتحدثت إليه بقوة عن هذا الموضوع. فبالتالي هذه الأصوات بدأ يكون لها قوة وتنتشر، وحتى بعض المعتدلين داخل الحزب الديمقراطي بدأوا يهتمون بأنه يجب أن ننظر إلى القضية بطريقة مختلفة.
محمد، أخيرا بشكل سريع من فضلك، يبدو الحياة بلشت ترجع لطبيعتها، والإدارة الصحية الأمريكية رح تسمح للي أخذوا اللقاح بعدم ارتداء الكمامة بعد حوالي سنة ونصف يعني منذ بدء الجائحة. كيف هو الوضع عندكم في نيويورك؟
نيويورك تحديدا بدأنا خلاص يا عم نفتح البلد. نيويورك بالذات دي كانت أول بلد في العالم، تذكر أنه هي البلد الكارثي في العالم كله، كانت وقت من الأوقات منذ عام بالضبط لما بدأ الإغلاق كانت كارثية، كانت فيها نصف الإصابات داخل الولايات المتحدة كلها، كان الوفيات بالآلاف يوميا. إحنا كنا يعني مرينا بفترة غير عادية. الآن عندما يتم هذا الأسبوع بالأمس فتح نيويورك، المطاعم بدأت تعود، لكن طبعا الناس ما زالت متوجسة، يعني هناك نوع من التخوف. لكن شجعهم أن CDC أو الإدارة الأمريكية الخاصة بمكافحة الأوبئة وغيره والأمراض المعدية هي التي قالت بشكل واضح أنه من الممكن إذا كنت fully vaccinated، يعني خدت التو شوت
الجرعة
تبع الفاكسين، من ممكن جدا انك انت لا تستخدم الماسك بعد كده. ده شجع الناس، انه معنى كده انه هناك بالفعل، طبعا هناك بعض الانتقادات، وليه ما قلتوش قبل كده، وليش معنى ده قبل كده كنتوا بتقولوا لابد من الماسك يستمر، ايش معنى دلوقتي بتغيره. لكن في نهاية الامر انه الناس بدأت تاخد ثقة انه نحن الان في وضع افضل، الوفيات اصبحت قليلة، الاصابات الخطيرة او المستشفيات والوفيات قلت بشكل كبير. هذا شجع الناس انه يمكن نصدق بقى انه الوضع فعلا بقى كويس، وان احنا ممكن ان احنا نخرج ونلتقي باصدقائنا وغيره.
نشكرك محمد، مراسلنا من الولايات المتحدة محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك.
اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.